السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات الذي نترافق فيه وإياكم منذ مطلع هذا الشهر الفضيل مع سماحة العلامة الشيخ القاضي الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، بالأمس وعدتنا أن يكون في لمفهوم الشفاعة استكمال لحلقة أو مقدمة الأمس، الكلمة لك تفضل.
نعم، جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تحدثنا في حلقة يوم الأمس عن الشفاعة كمفهوم قرآني، وأكدنا على أنها باب من أبواب رحمة الله تعالى بواسطة المقربين منه كالأنبياء والأوصياء والأولياء والشهداء. وقد أثرنا بعضا من الشبهات التي أوردها البعض ممن لم يدرك التعريف الوجداني الدقيق للشفاعة، ورددنا على هذه الشبه بما أورده علماء المسلمين على مدى الأجيال، كما قمنا بإيراد بعض الأحاديث الصحيحة التي زخرت بها صحاح ومسانيد وكتب المسلمين جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين في هذا الباب وهو موضوع الشفاعة. كان لابد لنا اليوم من استكمال هذا المبحث لنتحقق أولا من هم الشفعاء الذين يؤذن لهم بالشفاعة وارتضى الله تعالى أن يقبل شفاعتهم. نحن لا نجد أن القرآن الكريم قد حدد اسما من الشفعاء بعينه، لكنه حدد الصفات التي إذا اشتمل عليها الشخص وأذن الله له فهو شفيع ولا ريب. ولو تتبعنا القرآن الكريم لعلمنا من خلال آياته الشريفة أن الأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين والعمل الصالح هم جميعا شفعاء يوم القيامة، كل حسب شأنه وبنسب متفاوتة طبعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يشفع النبيون والملائكة فيقول الجبار بقيت شفاعتي، وهو حديث أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج ابن ماجة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ونقله الشيخ الصدوق في الخصال بلفظ آخر هو التالي: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وورد عنه صلى الله عليه وآله قوله: الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم. أخرج الحديث هذا ابن شهر آشوب في المناقب. إذن فإن أول الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء، فقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكنا قد تحدثنا في مدليل هذه الآية الشريفة في مبحث التوسل، وقلنا إن استغفار النبي إنما هو دعاء وتوسل وشفاعة للذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حقها بإدخال الضرر على هذه الأنفس بفعل المعصية التي توجب العقاب وتفوت الثواب بترك الطاعة، إلى جانب الآية الأخرى التي توضح شفاعة الرسل كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم الله ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والقرآن يصرح أن هؤلاء الأنبياء الذين زعم البعض من البشر أنهم أبناء الله إنما هم عباد له تعالى، تحنن وتلطف عليهم بإكرامهم بالرسالة وجعلهم شفعاء لمن يرتضي وهذه الآية كما تنطبق على الرسل من البشر كذلك يمكن تطبيقها على الملائكة، إذ زعم البعض أن الملائكة بنات الله سبحانه، فأثبتت الآية أنهم عباد الله تصلح شفاعتهم للخلق. وقد صرحت آية أخرى بتصريح مباشر على أن الملائكة هم شفعاء أيضا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقد حددت الآية الملائكة الذين في السماوات، أما شفاعة المؤمنين فتدل عليها الآية الشريفة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والذين شهدوا بالحق هم المؤمنون الصالحون الذين جعلهم الله شهودا على أممهم إضافة إلى الأنبياء والأوصياء. وقد جعل الله المؤمنين مع الشهداء، حيث قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وسبق أن نقلنا الحديث الذي يؤيد هذا المعنى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ومن الشفعاء أيضا القرآن الكريم حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فإن تعلمه والعمل بمنطوق آياته يوجب الشفاعة لا ريب. فعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر فضل القرآن قال إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. أيها الإخوة المشاهدون، قد عرفنا من هم الشفعاء، ومن الطبيعي أن نتعرف إلى المشفوع لهم المشمولون بالشفاعة. وطالما أن الشفاعة هي رفع العقاب المستتبع لغفران الذنب، فلا شك إذن أن المؤمنين المذنبين هم أول المشمولين بالشفاعة. فقد سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال عليه السلام: نعم. فقال رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال عليه السلام: نعم، إن للمؤمنين خطايا وذنوبا، وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ. وقد صرحت الكثير من الآيات أن المؤمنين عرضة للذنب ويظلمون أنفسهم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن قد يفعل الفاحشة وقد يظلم نفسه، لكنه أبدا لا يصر على الاستمرار بذلك الفعل ويستغفر ويتوب، وبالتالي يطلق عليه أنه مؤمن بعد هذه الأفعال. وقد فصل القرآن الكريم بين درجات أولي الإيمان والمؤمنين، وبين أن هناك تفاوتا بين الصنف الواحد منهم. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ومع وجود هذا التفاوت فقد وعد الطرفان أو الأطراف بالحسنى في الآخرة، ذلك أنهما داخلان في ربقة وعنوان الإيمان، لكن الإصرار على الذنب يخرج المؤمن عن إيمانه، فإن الإيمان فعل وسلوك وليس كلاما وادعاء. ولا شك أن الإصرار على الذنب يخرج المؤمن عن صفة الإيمان لأنه يستوجب الاستهانة بأمر الله وتحقير أوامره ونواهيه. فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا والله لا يقبل الله شيئا في طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه. وقال في موضع آخر عليه السلام: إياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في القرآن. وكذلك فإن الشفاعة تنال المؤمنين الذين يدخلون النار كما نالت المؤمنين الذين لم يدخلوا النار، وهذا ما نفهمه من جملة من الأحاديث النبوية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وقال أيضا: لا يخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. أخرج الحديث الأول مسلم في صحيحه والثاني ابن ماجه في سننه. ومن طرق أهل البيت فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: مذنبو أهل التوحيد لا يخلدون في النار ويخرجون منها، والشفاعة جائزة لهم. وأورد أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر. ونقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: أي ربي، عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفعني فيه، فيقول: اذهب فأخرجه من النار، فيذهب فيتجسس في النار حتى يخرجه منها. إذن تكاد الشفاعة تكون شاملة لصنف واحد من الخلق، وهم المؤمنون الذين لا يصرون على ذنوبهم استخفافا بأوامر الله سواء قبل دخولهم النار أو بعد ذلك. وإذا تسالمنا على ذلك نعلم أن ما ذهب إليه البعض من أن الشفاعة مناقضة لوعد الله ووعيده ومنافية لعدالته سبحانه وتعالى، ذلك أن هذه الشفاعة وبهذه الحدود هي جزء واضح من أجزاء رحمة الله التي لا تتنافى مع عدالته سبحانه وتعالى، كيف وقد وسعت رحمته السماوات والأرض وسبقت غضبه. أما الأشخاص الذين لا تشملهم الشفاعة لا قبل دخولهم النار ولا بعده فهم الخالدون في النار. واستحقاق الخلود في النار ينطبق على جملة عناوين: أولها الكافرون، قال تعالى: والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال أيضا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهناك في القرآن الكريم 11 آية أخرى تتحدث عن خلود الكافرين في النار يمكن تتبعها. ثانيها المرتدون، وهم الذين يدخلون في الإسلام ثم يرتدون عنه، وهم قسمان: مرتدون عن ملة ومرتدون عن فطرة. فالمرتد عن ملة هو الذي كان على غير الإسلام ثم دخل فيه ثم ارتد عنه، والمرتد عن فطرة هو الذي ولد لأبوين مسلمين ثم ارتد عن الإسلام. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثالث هذه الأصناف المشركون، وهم الذين أشركوا بعبادة ربهم أو اتخذوا أربابا دونه. فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها أو يخلد فيها مهانا. رابعه: المرابون، وهم الذين يقرضون الناس بالربا، أي بفائض وزائد في الدفع. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. خامسها: المكذبون والمستكبرون. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أيضا: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. سادسها: المنافقون والمنافقات، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكادوا للذين آمنوا. قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب أليم. سابعها: قاتل المؤمن عن عمد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثامنها: الظالمون، والظلم تارة يكون للنفس وأخرى يكون للآخرين. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذه أيها الإخوة المشاهدون خلاصة لمبحث الشفاعة، وهي خلاصة حاولت أن أختصرها وأضيقها قدر الإمكان، نتيجة أن في كل آية يمكن أن يوسع الإنسان البحث، لكن بمقارنة ما قلناه يوم أمس وبما جرى اليوم ما حاولنا تتبعه اليوم، يمكن أن لنا أن نقول إن مبحث الشفاعة استكملنا جزءا مختصرا منه في هاتين الحلقتين الماضية وهذه.
نعم، شكرا مولانا على هذه المقدمة التي يعني فيها بحث مطول. نعم. ربما سندت إلى الآيات والأحاديث الشريفة حول موضوع الشفاعة. ولي هنا يعني بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، بتأكد أكيد من المشاهدين ربما يشاركوني هذا الرأي. يعني موضوع الشفاعة هناك تراتبية حسب ما فهمت بالمقدمة. نعم. الأنبياء، العلماء، الشهداء، ولكن قبل كل ذلك حتى رب العالمين بحسب ما سمعت بمقدمتك له أيضا شفاعة هو خاصة. شو الحيثية
أيضاً؟ نعم. لا يمكن لنا أن نقيس أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعال أي من البشر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس كمثله شيء. هلأ عندما يقول في الحديث أن رسول الله يشفع وتشفع الملائكة فيقول الجبار بقيت شفاعتي، طبعا أمر مختلف بين شفاعة رسول الله وشفاعة الله. شفاعة الله هي كناية، تعبير مجازي إذا صح التعبير، عن رحمته وإنزال هذه الرحمة على من يستحقها. أما الشفاعة بالمعنى اللغوي الاصطلاحي الذي ذكرناه، تشفع فلان عند فلان، يعني شفع له، دعا له عند فلان، أو توسط له عند فلان، أو استعمل وجاهته عند فلان، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي ذكرنا نحن هذا الموضوع. الآن التراتبية، نعم، أن الأنبياء مقدمون على غيرهم والعلماء مقدمون على الشهداء، وأنت تعلم أنه ورد في الأحاديث كثير ما يفيد أن مداد العلماء أفضل وأشرف من دماء الشهداء، لأن دم الشهيد الذي لا يستند إلى قاعدة علمية عقائدية ثقافية قد يذهب هباء. نحن قد نقرأ عصرا في التاريخ كثير من مداد العلماء الذي غير وقلب مجرى التاريخ رأسا على عقب. هذا أين منه دم الشهداء؟ لذا في تراتبية حتى على مستوى الآيات تجد أحيانا تراتبية يقصد منها الله سبحانه وتعالى التراتبية الحقيقي بين أصناف فضل بعضها على بعض. إذا كان بين الرسل في تفاضل وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف بالبشر الآخرين غير الرسل؟
طيب يعني سمعنا الأنبياء العلماء الشهداء الملائكة المؤمنين مع الشهداء، نحن نسمع يعني مبارك في الرواية أدبت ابني فيها يقال أطفال الصالحين يموتوا أيضا يشفعون لأهلهم، مبارك هذه هل لها مستند في الرواية في الحديث؟
ذكرت من كم يوم أن الولد يشفع لأهله حتى السقط يبقى محبنطئا على باب الجنة لا يدخل حتى يدخل أبوه، هذا نوع من الشفاعة. الولد إذا كان صالحا نعم شفع في أبويه، بل إن المؤمن إذا حسن إيمانه شفع في 40 من إخوانه وجيرانه. وإلا ما معنى أن نقول للمؤمن في صلاة الوتر في صلاة الليل في ركعة الوتر ماذا نقول له؟ يصلي على محمد وآل محمد، يقول العفو 300 مرة، يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، يدعو لأربعين مؤمن. هذا الدعاء ما هو؟ هذا الدعاء ما هو؟ هو استجداء رحمة الله، التماس وعفو الله، هذه ضرب من ضروب الشفاعة. هذا ضرب من ضروب الشفاعة.
شو بني؟ طيب وفي نقطة تانية كمان تقول أن الشفاعة من المؤمنين الذين يدخلون النار والذين لا يدخلون النار. طبعا وضربت مثل أنه البعض ربما يعاقب أو يحاسب ثم يتم الشفاعة له، يعني عادة تأتي الشفاعة بعد الحساب وليس قبل.
هذا الأمر ما اختلف فيه بعض المسلمين مع بعضهم الآخر، أنه أين تكون الشفاعة؟ هل تكون الشفاعة في يوم محدد في هذا اليوم الموعود في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو لا؟ الشفاعة طالما أذن الله فهي مطلقة في أي وقت يشاء الشافع أو يلهم الشافع أن يشفع. بالحقيقة المتتبع للأحاديث يقطع جازما أن الشفاعة كما تكون في الدنيا كذلك تكون في الآخرة، وكما تكون في كل لحظات الدنيا كذلك تكون في كل لحظات الآخرة. يعني عندما يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله ادعو ربك أن يدخلني الجنة، فيقول له إن شاء الله، أو إني قد دعوت فرضا إني قد دعوت لك الله فأنت من أهل الجنة، ما هو هذا؟ هذا شفاعة المشتملة على دعاء من رسول الله لفلان، فلان الذي قال له لا فض فوق بقول بقي عمره 100 عام ولم تسقط له ثنية واحد، هذه من أمور الدنيا وقد دعا له رسول. الدعاء ما هو؟ هو ضرب من الشفاعة لدى المدعو له، لدى المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا في الآخرة في كل لحظات يوم القيامة يمكن للإنسان أن ينال شفاعة. اختلف المسلمون وهم في خلاف حقيقي، طيب هل يجوز للحي المسلم أن يطلب الشفاعة من رسول الله من الأوصياء من الأولياء الذين هم بلغتنا ميتون؟ بعضهم منعها و وسع الكلام فيها واستشاط غضبا في كلامه وفاته الكثير الكثير من أن إذا كان الشهداء عند الله أحياء يرزقون فرحين بما أتاهم، إذن يفرحون وينالهم الفرح ويستبشرون بمن بقي، إذن عندهم حالات تواصل واستبشار مع هذه الخلق. إذا كان الشهداء كذلك فما بالك بمولى الكون كله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، يعني مقطوع عن العالم، مقطوع عن هذه الأمة، مقطوع خلاص، قمقمه الله في قمقم ومنعه من الحراك، جعله في جنة عرضها السماوات والأرض، ومنعه من التواصل مع الخلق بروحه بنوره ببرهانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طيب إذا كان ذلك كذلك، نحن كشيعة روينا رواية، وأخواننا أهل السنة أيضا رووا رواية، عندما مات رسول الله يروي أهل السنة أن خليفة الأول أبا بكر جاء إليه فكشف عن وجهه وبكى أو نعاه، ثم قال اذكرنا عند ربك يا رسول الله، ترى كان يكلم ميتا، كلام عبثي. ونحن نروي أيضا أن هذا الفعل إنما صدر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن جهز وكفن رسول الله صلى الله عليه ونعاه بكلماته المشهورة التي فيها طلب من رسول الله أيضا بالدعاء. طيب عندما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل القليل في بدر، حكمهم حكمة، هذا بإجماع المسلم، عندما تكلم مع أهل القليل قتل بدر من المشركين ومنهم عتات المشركين، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ كان عم يحكي معه، ترى رسول الله عم يحكي عبث، عم يحكي مع موتى لا يسمعون، أو لا عم يحكي مع أناس يسمعون بغير سمع أهل الدنيا، إنه يخاطب أرواح، يخاطب أنفس، وإلا من المعيب بحق رسول الله أن يقوم بفعل عبثي. من هنا أيضا نحن قلنا إن الشفاعة تكون لنا من النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد أن فارقوا هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة ليست إلا مرحلة. نعم إذا حدا بده يقولنا ما لا نريد قوله، هذا إنسان عم يجي نحط له طربوش، قلت أخي مش إلي هذا الطربوش، لا بدك تلبسه، لا هذا خرج عن إطار الحوار العلمي. إذا كان الوهم أو الشك بأن نحن بهذا المقدار من طلب الشفاعة نتهم بأننا نطلب من رسول الله بغض النظر عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا يلتزم به أحد، إنما أطلب من روح رسول الله، من نفس رسول الله، من هذه النفس التي خلق الكون لأجلها، إنما لا أطلب منه مباشرة، لا بمعنى أنه يخلق ويرزق والعياذ بالله، هذا لا لرسول الله ولا لغير رسول الله، هذا من مختصات الله سبحانه وتعالى. عندما ألحظ قرب هذه الشخصية من رسول الله من الله، نعم له وجاهة عند الله، شو المانع؟ لروحه وجاهة كما أن لروحه في جسده في الحياة الدنيا وجاهة، خير إن شاء الله. هذه الحدود اجوا حاولوا بعض الكتب، احيانا بقرأ بعض الكتب حقيقة استهزئ، من فهم هذا الموضوع؟ من اي كلام لنا فهم هذا؟ لا، وانما هو محض تلبيس تهمة فقط.
يعني من هنا يعني جاءت قضية زيارة السيدة زينب والاولياء والصالحين،
زيارة القبور امر اخر، زيارة القبور أمر آخر. يعني نحن نعتقد أن زيارة القبور من المستحبات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم،
ونتوسل أحيانا،
نتوسل ليس في القبر بما هو قبر وليس بصاحب القبر منعزلا عن الله سبحانه وتعالى، بل بما له من وجاهة عند الله، وليس على نحو الإشراك العبادي والعياذ بالله، حتى لا يقال لنا اتخذناهم أصناما ليقربونا زلفى إلى الله كما يحلل البعض أن يسطر فكرة، ليس هذا في خلط بين مفهوم العبادة وبين مفهوم الدعاء والتوسل والشفاعة، في خلط واضح، يعني الذي يتهمنا بهذا لا يعرف المعاني الحقيقية للكلمات، هذا يحلو له أن يدك كلمة في كلمة في كلمة. أنا بطلع من هون إلى الحج والزيارة، أزور قبر رسول الله، أعبد رسول الله، أعبد القبر الذي فيه رسول الله، من يقول هذا؟ عندما أتمسح بالكعبة التمسح بأحجار من شعاب مكة، فمر رسول الله على حجر وقبله، كان يقبل الحجر الأسود، كان يقبل فيه الذاتية الحجرية أو يقبله إكراما، حتى أن الخليفة الثاني قال في صحيح مسلم: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلته. شو المشكلة؟ هو الآن نتهمهم بأنهم كانوا يعبدون الأحجار؟ على أي أساس؟ في عاقل مسلم يعبد حجرا بعد أن كرمه الله سبحانه وتعالى وعرفه على نفسه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين يديه قرآن يصلح به ليلا ونهار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. لا حقيقة أن يبلغ حد الافتراء حدا كبيرا على جزء من المسلمين، يكون الربع يكون الثلث قد يصل إلى النصف، ما عندي إحصاءات، بس إنه والله هؤلاء كفر بكلمة واحدة. من كفر مسلما فهو كفر. احكينا بالشفاعة، هذا منطقنا للشفاعة على مدى حلقتين كاملتين، بينا ما عندنا، مستعدين للحوار والنقاش.
الشفاعة، بس سؤال أخير هذا الموضوع، هل هناك درجات؟ يعني عندما تقول الأنبياء العلماء الشهداء، هل عندما تكون شفاعة النبي هناك درجة للمشفوع في الجنة تختلف عن درجة المشفوع عندما يكون بها العلماء؟
قطعا يا مولانا، إن الله عندما يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه أو أن يتقنه، إذا رب السماوات والأرض عظيم السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء، الذي لا حدود لعظمته وقدرته، إذا قبل شفاعة رسوله سيقبلها واهنا؟ لا، سيقبلها شفاعة بكل ما الكلمة، ويكرم المشفوع له. هلا طبعا شفاعة رسول الله غير شفاعة شهيد من الشهداء أو مؤمن من المؤمنين أو شخص لأبويه. شفاعة رسول الله هي وسام استحقاق فيك تسميه من الدرجة الأولى. هذا لا يلغي أن الشفاعة الأخرى وسام، لكن وسام من رتبة كذا. أما شفاعة رسول الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، شفاعة استحقاق من الدرجة الأولى، لا يرقى إلى هذه الشفاعة أحد على الإطلاق.
نعم. يعني لنبدأ بالأسئلة التي وردتنا للمشاهدين.
نعم.
الأخ زينب من العراق تقول: أرجو من حضرتكم تفسير الآية الأخيرة من سورة المجادلة وسبب نزولها، المجادلة وسبب نزولها، وهل يجوز الاقتداء بالفاعل؟
الآية الأخيرة من سورة المجادلة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أو كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآية حقيقة في وجود قوم على هذه الصفة، بمعنى أن الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر لا يجامع موادة أهل المحادة والمعاندة من الكفار، ولو قارن أي سبب هذا التودد والتحبب، لو قارن أي سبب من أسباب المودة كالأبوة والبنوة والأخوة وسائر أقسام القرابة. وقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إشارة إلى صفتهم، أما الروح التي تؤيدهم فقد ذكر المفسرون أنه تعالى قواهم ثبتهم بروح من عنده من جنس الإيمان يحيي بها قلوبهم. وقيل المراد بالروح هي الحجة والبرهان اللتان يمتلكهما هذا المؤمن أو أولئك المؤمنون، ثم يكون مآلهم إلى الجنة دليلا على أن الله قد رضي عنهم برحمته لهم، ورضوا عنه بابتهاجهم بما رزقهم من الحياة الطيبة وبما رزقهم من الجنة. نعم، هؤلاء هم الدرجة الأولى من الصالحين. وبالفعل عندما يصفهم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وهجرت من الليل غمضها، حتى إذا افترش إذا غلب الكرى افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عم يحدد من هم الذين اتخذهم الله لنفسه حزبا أفقيا، وليس بالشكل العمودي الذي قد يتوهم. حزب ينال كل مفاصل الحياة الثقافية والعقائدية والاجتماعية لدى الناس. هذه آخر سورة المجادلة التي أحببت أن أفسر البعض منها.
رسالة من الاسم غير واضح، يسأل يقول: ما هي شروط الوطنية؟ هل فيها شروط معينة كقول شيء أو دعاء معين؟
يعني بالحقيقة أول ما وردني هذا السؤال: ما هي شروط الوطنية؟ انصرف ذهني انصرافا تاما إلى الوطني بمفهومها السياسي.
نعم.
لكن عندما دققت في الأسئلة، هو يقصد الوطنية يعني ما هي شروط أن يتخذ الإنسان وطنا من شان الصيام، حتى لا يعني يكون قاعدة له لصيامه، كمن يتخذ وطنا له بيروت مثلا، كمن يتخذ وطنا له بغداد، وهكذا. وكما قال فقهاؤنا: يمكن للإنسان أن يكون له وطنة وأكثر من وطن. يعني عندي بيت في بيروت، عملي ببيروت، اتخذتها وطنا لي، لكن عندي منزل آخر لنفرض في قريتي، وهو ورثته عن أبي، وقريتي مسقط رأسي، وهكذا، فهي وطني أيضا. ثم بدلي أن يكون لي منزل لنفرض في النجف الأشرف، أتردد إليه أشهرا من السنة للتحصيل العلمي مثلا وما شكل ذلك، ولم أعرض عنها واتخذتها وطنا لي، وأنا أنوي أن أجاور في النجف الأشرف، هذا وطن ثالث. شروط الوطني: أن يقبل الإنسان بقلبه على اتخاذ وطنا، على اتخاذ وطن له من بلد فلاني، ويقيم فيه فترة يصدق عليه عرفا أنه اتخذه وطنا. هو بيقول: هل يجب أن يقول شيء أو يدعو بشيء؟ لا يجب قول شيء، وإنما هو إخطار قلبي. والأدعية ليس هناك أدعية مخصوصة بهذا الباب، وإنما الأدعية العامة التي يدعى بها عقب كل صلاة وفي كل يوم وليلة.
نعم. أيضا نسأل سؤال آخر، يقول: متى نقوم إلى الصلاة؟ عندما يقول المؤذن الله أكبر في بداية الأذان، أم عندما ينتهي، أو عندما يكمل الأذان؟
هو قوله الله أكبر إذانا بدخول الوقت، ولا يجوز للمؤذن أن يقول الله أكبر إلا إذا علم أن وقت الفريضة قد دخل، سواء الصبح أو الظهر أو المغرب. فيمكنك أن تقوم إلى الصلاة بمجرد أن تسمع المؤذن الثقة الذي يراعي الشروط يقول الله أكبر، يمكنك البدء. لكن يستحب الانتظار إلى آخر الأذان للاجتزاء به. يمكنك الاجتزاء به، أن تنوي أنك تجتزئ بهذا الأذان فتقيم الإقامة أنت مباشرة.
نعم. أيضا عند الإفطار بماذا نبدأ، بالصلاة أم بالطعام؟
بأيهما بدأت أنت مبرأ الذمي، لكن في موارد الاستحباب إذا كان هناك من ينتظرك على الإفطار فتبدأ بالأكل، وإن لم يكن هناك من ينتظرك فيستحب لك البدء بالصلاة.
نعم. عند غسل الملابس الداخلية التي فيها جنابة بقي أثر جنابة فيها، هل تعتبر طاهرة أم لا؟
العين النجسة شيء والأثر شيء آخر، وهذا أمر تحدده النظرة العرفي، مش أي إنسان بيقدر يحدده، تحدده النظرة العرفي. يعني بقعة دم على قميص أبيض، هذه عين النجس يقين، غسلت بقي أثرها اللون المائل إلى الأصفر، هذا خرج عن كونه عين نجس وقد طهرت أصبح أثر، هذا الأثر يرى الفقهاء طهارته. نفس الكلام ما نقوله في الدم نقوله في غيره من أنواع النجاسة. وبالتالي إذا كان الأثر مشتمل على أجرام على جرم النجاسة فما زالت النجاسة قائمة، وإلا إذا كان أثرا أثرا فقط كما مثلت في موضوع الدم فلا يحكم بطهارته إذا كانت شروط الطهارة قد انصبت على الثوب الذي غسله.
نعم. أيضا السؤال الأخير، ما حكم الأكل باليد اليسرى؟
الكراهية كما ورد في بعض الأحاديث.
نعم.
يستحب للإنسان أن يأكل بيده اليمنى ويكره له أن يأكل باليد اليسرى، بل يستحب له أن يكتب باليد اليمنى. نعم. كما ورد في بعض الأحاديث.
نعم. رح نأخذ أول استراحة. نعم. سمعت الشيخ استراحة مشاهدينا ثم نعود لمتابعة البرنامج. عودة معكم مشاهدينا من في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات. سمعت الشيخ هناك سؤال من أمين من فلسطين يقول لماذا لا يصلي الشيعة الإمامية صلاة التراويح؟ هل لم ترد عن الأئمة عليهم السلام؟
أول شيء بدي صحح السؤال.
نعم.
يعني لو وردت عن رسول الله ولم ترد عن الأئمة، نحن هناك نضرب بكلام رسول الله عرض الحائط والعياذ بالله ولا نأخذ إلا ما يقوله لنا الأئمة؟ لا. لا، السؤال يحتاج إلى دقة في الطرح. نحن نعتبر أن الوحي إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبوة بعده على الإطلاق، لكن المعصومين الذين ثبتت أسمتهم هم الأمناء على هذا الوحي، وهم الذين يفسرون ما تشابه من كتاب الله، وهم الذين ينقلوننا إلى عالم الواقع بإصابة الحكم الشرعي. بالنسبة لصلاة التراويح لا تشرع عند الشيعة، الصلاة التراويح وغير التراويح، الصلاة الاستحبابية جماعة لا تشرع، ولم يثبت عندنا بالدليل أن صلاة التراويح كانت في زمن رسول الله أو في زمن أبي بكر، وإنما شرعت أو شرعها الخليفة الثاني عام 14 للهجرة بإجماع الأمة، بإجماع الأمة كما نص على ذلك العسكري في كتاب الأوائل، ونقل هذا الإجماع أيضا السيوطي، وكذلك صريح ابن عبد البر في ترجمة عمر في الاستيعاب، قال ابن سعد وقال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر في الجزء الثالث ما نصه، وهو أول أي عمر، وهو أول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان. وقال البخاري في صحيحه في كتاب صلاة التراويح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كما أخرج البخاري في نفس الكتاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ولا خلاف بين المسلمين على أن أول من أمر بها هو عمر، ومن أحب فليراجع شرح صحيح البخاري للقسطلاني وأقوال النظام والشهرستاني في الملل والنحل، وكذلك أورد المصادر التي تنقل هذا الكلام ابن الأثير في تاريخه الكامل. بالحقيقة قد يكون الخليفة الثاني رأى رأيا، لكن لم يكن هذا الرأي متصلا بعهد من رسول الله على الأطلاق. أنا لا أرى براءة ذمة في هذا، ده دليل، لم يقم عندي الدليل. شو كفرت؟ لا، لم يقم عندي الدليل، كما قام عنده الدليل لم يقم عندي، شو المشكلة؟
نعم. سؤال أيضا أعتقد من هاني. هاني يقول: ما الضابط الشرعي في الألعاب الموجودة بين الشباب مثل البلياردو أو الشطرنج أو الورق، وإن كانت تحت العرف هل باستطاعتي تحديده؟
بالأمس بتصور حكينا بهذا الموضوع. أمس وردني إما على الهواء أو يعني بواسطة إيميل آخر أنه ما الضابط الشرعي في الألعاب الموجودة بين الشباب. في من الألعاب ما هو حرام مطلقا، كل ما صنع ليكون آلة قمار هو حرام، كل ما يقامر به هو حرام. الميسر بأية وسيلة بأية لعبة بغير لعبة، كل ميسر ينطبق عليه عنوان القمار هو حرام. إذن هذا عنوان. عنوان ثاني: كل آلة صنعت لتكون آلة قمار فهي حرام. آلات اللهو التي أعدت للقمار هي حرام. بيبقى الآلات التي لم تجعل للقمار، مثلا ما هم في آلات صنعت للقمار يمكنك اللعب بها بالتسلي، لا هي حرام، هذه حرام. في نوع من الآلات لم يصنع للقمار وهو للتسلية. يقول الفقيه: إذا كان في البلد الذي هو فيه أغلب الناس تستعمل هذه الآلة في الحرام فتصبح الآلة معنونة بعنوان أنها آلة حرام فهي حرام، وإن لم يكن هذه الآلة في الأعم الأغلب في البلد الذي هو فيه تستعمل في الحلال، أو إذا كانت تستعمل في الحلال فهي حلال، يعني في التسليم. يضربون لذلك مثلا البليارد أو الآلات الأخرى المشابهة للبليارد كما يسمى بيبي فوت أو ما شكل، هذه يمكن اللعب فيها لأنه في الأعم الأغلب في بلداننا العربية لا تستعمل للقمار ولم تصنع لأجل ذلك، تستعمل غالبا في الحلال فهي حلال. يبقى الاستثناء
هنا، يعني البعض يشترط أنه الخسران أو الربحان الخسران يدفع
قمار حتى بهذا، يعني أن يدفع أجرة هذا أصبح ميسرا، هذا بحد ذاته ميسر. أما لو أفرض الأجرة أجرة الساعة بالبليار 1000 ليرة فدفعها مناصفة ولعبا ما في إشكال. بيبقى في موضوع النرد والشطرنج، النرد هو الزهر ما يسمى بالزهر، والشطرنج هذا قلنا بالأمس أن النص وارد على الحرمة.
نعم. معنا أول اتصال بالحلقة اليوم، الأخت نالا تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام.
حبي أسأل سمحت الشيخ، امبارح كان في خلاف أنا وزوجي، خلاف على شغلة تافهة يعني ما فيني أولى، بيظهر من الباب اللي إذا عملتيها أنت طالق بيرجع في الساعة ما بكون أنا عملتها، وما كنت يعني ما أخذ وقت كثير لجابيلي وزيرك ما عملت هذه الشغلة أنت طالق. هلا بعدني أنا موجودة ببيته.
لحظة بدي أسألك سؤال، معلش لا توصليني على السؤال لكن يجب أن تتضح المسألة، زوجك مسلم من أهل السنة أو من الشيعة؟
لا من السنة.
نعم، شكرا، أشكر لطفك.
شكرا أختنا.
سأجيبك على وفق ما هم عليه الإمامية، أما على وفق ما هم يعني أي مذهب، هل هو شافعي مالكي حنبلي، خلي يرجع يراجع رجل دين، لأني ما بسمح لنفسي أنا أحكي عن الغير وأخوض في فقه الغير، قد لا أكون ضابطا له، لكن في حدود معلوماتي الأولية أن الطلاق المعلق على شرط عند بعض أهل السنة يصح، أو عند جلهم يصح، يعني إن لم تفعل كذا فأنت طالق يصح. فأنت بتراجعي بما أنك في لبنان بتراجعي المحكمة الشرعية، وإذا أقر بذلك أو لم يقر. أما عندنا كإمامية هذا الكلام الذي جرى بينك وبين زوجك بالأمس هو لغو ثم لغو ثم لغو لا قيمة له، لأنه لو علق الطلاق على شرط بطل الطلاق، عندنا لا يعلق الطلاق على شرط، هذا واحد. ما يشترط في الطلاق عندنا جملة أمور، منها أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه زوجها، يعني لم يجري أي اتصال جسدي جنسي بين الزوج وزوجته في الفترة التي يقع فيها الطلاق. إذن يجب أن تكون في طهر. ثانيا يجب أن تكون في طهر لم يواقعها فيه زوجها، ولا يصح طلاقها وهي في الدورة الشهرية النسائية، ولا يصح أن تطلق وهي مسترابة بالحمل لا تعلم إن كانت حاملا أو غير حامل. إذا من عنا على ذلك أو اختلف ليطلق زوجته بده ينتظر حتى إذا كانت عفوا في طهر واقعها فيه، بده ينتظر حتى تنتهي من هذا الطهر فتأتيها الدورة الشهرية، تنتهي من الدولة الشهرية فلا يواقعها فيوقع طلاقها. نأتي إلى إيقاع الطلاق. إيقاع الطلاق عندنا لا يصح بأي حال من الأحوال إلا أمام شاهدين عدلين، والعدل هو الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات ويرى ذلك منه، فإن حسن الظاهر عند بعض فقهائنا كاشف تعبدي عن عدالة هذا الشخص. إذن بدون شهود ما بيصح، وأيضا لا يصح عندنا الطلاق دفعة، فلا بد من تخلل الرجعة بين كل طلاق. فلو قال لزوجته أنت طالق حتى مطلع الفجر وقع الطلقة واحدة.
قولنا نحن نأخذ استراحة مشاهدينا ثم نعود لمتابعة رمضان. عودة معكم مشاهدينا إلى ما تبقى من هذه الحلقة، ونلفت انتباهكم لأننا قد نتحول إلى قصر عبدة في أي وقت خلال هذه الحلقة. مناخ نستغل كل دقيقة. مع اتصال من سعاد من لبنان. أخت سهام عفوا تفضلي.
ايه تفضلي. انا بشتغل بساعد زوجي من 30 سنة ومعاشي منيح، يعني معاشي قد معاشه تقريبا، جبرني بطريقة غير مباشرة ادفع كل معاشي بالبيت، يعني اصرف على اولادي لبسهم.
كيف غير مباشرة يعني؟
نعم.
كيف بطريقة غير مباشرة؟
يعني بيعطيني مصاري قليل ما بيكفي.
طيب لا تستلمي انت،
ما بيكفي تغطية المصاريف بالبيت.
خلي يؤمن هو السلع مباشرة، ليش انت مضطرة؟ نعم. لماذا لا يؤمن هو بنفسه السلعة مباشرة إلى البيت؟ ليش تاخذي منه؟
خليني كفي المشكلة.
تفضل.
وبعدين بتناقشني.
تفضل، مش عم ناقشك، عم استفهم منك.
ايه عفوا مش قصدي هيك. بعد ايه مهم كتب لي نص الشقة باسمي نظرا اني انا عم ساعده، بس هو ما بيصرف علي فرانك، يعني بزمان مش جايب لي علبة دواء.
وصلت الفكرة أخ سعاد. شكرا لاتصالك. خلينا نتحول إلى قصر بعبدة مباشرة مشاهدينا.
شكرا.
عودة معكم مشاهدينا، وعذرا على هذا الفاصل. سمحت الشيخ، كان في سؤال من الأخت سهام من لبنان.
ايوه اضطريت أن تقطع معها، يمكن فكرتها كما أخبرت من استوديو أنها لم تستطع أن تكمل الفكرة، لكن علم شيء منها بسبب النقل المباشر للأوضاع الحكومي. الأخت سهام موظفة ككثير من الموظفات، وهو الزوج ارتضى أن تكون موظفة فليس له أن يمنعها بعد ذلك. يعني الذي يتزوج من موظفة وهو يعلم أنها موظفة ولا يشترط عليها في متن العقد أن تترك وظيفتها، ليس له بعد ذلك أن يأمرها بترك الوظيفة. هذا من جهة، يعني المسألة المساكنة ليست أمرا اعتباطا يمكن للرجل أن يتعسف باستعماله ساعة يشاء. لا، أخذتها موظفة، هذه قرينة قوية جدا على إرادتك ذلك، وعلى إرادتك على عدم إرادتك للعكس. أمر طبيعي أن يتعاون الرجل مع المرأة، بس هذا التعاون تعاون حبي، تعاون استحبابي على نحو الوجوب. لو كانت المرأة تملك قنطارا من الذهب يجب على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولادها، وليس عليها أن تنفق من مالها فلسا واحد أبدا. وبالتالي ليس له أن يجبرها، وبعض الرجال يجبرون زوجاتهم على أن ينفقن على البيت بسبب انه لا يعطي مصروفا كافيا للمنزل، وبالتالي هي تقع في محذور انه بنيت فالصبايا وولادها شباب ويا ما معطينا والى اخره من الامور، وهي ام. وبالحقيقة الولد يأنس بأمه أكثر مما يأنس بأبيه، وجدار الطلب من أمه يكون أقل صلابة من جدار أبيه، وبالتالي الدنيا هي أم. تبتلي النساء المسكينات الموظفات بهذا البلاء العظيم، أنها تصبح هي منفقة ومعيلة. طيب إذا كانت كذلك فما فضله؟ كيف يكون قيما على البيت ولا ينفق؟
بس هي قالت شغلي،
وهي قالت كما تقول لي تحت الهواء أنه لديها أخ مريض وهي تريد أن تساعده من مالها بمرضه، لها أن تساعده وليس لزوجها أن يمنعها، وليس له أي سلطة في منعها. ولو قامت بإعطاء أموالها للجمعيات الخيرية ليس له ذلك، فكيف بأخيها الذي هو رحم لها ويجب عليها أن تبره، وإن لم يكن له منفق في مرضه قد تصل النوبة إلى أن نقول لها أنت ملزمة به أو على الأقل بخدمته. ليس للزوج عليها لا نفق لنفسها ولا نفق لأولادها، وغير ملزم أن تنفق في المنزل إلا عن رضا وطيب نفس. سجلها نصف الشقة باسمها خير إن شاء الله، لقاء جهدها وتعبها 30 عام، تقول من 30 عام هي تعمل هلأ. نعم على وفق كلامها. أيضا بالمقابل أجد كثيرا من الرجال الذين نساؤهن يعملن في الخارج حقيقة يتعرضون لظلم وحيف كبير بإهمالهم، بإهمال شؤونهم، بالتكبر في البيت، وإذا المرأة استغنت ماديا قد تصل إلى حالة من الصراع داخل المنزل. ما لح طول بهذا الموضوع
للأسف، يعني خلص وقتنا.
يعني من نعمل أن قلنا للمشاهدين سلام عليكم، إحنا ما كنا انقطعنا
بعتذر أيضا المشاهدين، جاءنا كثير اتصالات ولكن كان هناك خطأ تقني في غرفة الكنترول بسبب الاتصالات. بشكر حضوركم مشاهدينا، صياما مقبولا وأفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالمحط مشي